الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان التكامل الثقافي عند رالف لينيتون. ويمكن القول بأنه ما من ثقافة يصح أن يقال عنها إنها تامة التكامل، بمعنى أن سائر عناصرها في حالة تامة من التكيف والتبادل خلال عملية التغير الثقافي cultural change. وطالما أن عملية التغير مستمرة بالنسبة لأي ثقافة سواء بتأثير الابتكار أو الانتشار، فإن الثقافة لن يتم لها التكامل في أي زمن معين من تاريخها. فالمسألة إذن مسألة تكامل على درجة معينة، وكأنما هناك حد أدنى لهذا التكامل تتعرض الثقافة إذا قلت نسبة التكامل فيها عنه لخطر الانحلال والزوال. وإن كان من النادر أو المستحيل أن يحدث ذلك، فكل الثقافات تمتاز بقدرة عجيبة على التغير والتكيف تجعلها قادرة في كل وقت على أن تهضم أي عنصر ثقافي جديد أو حتى مجموعة من العناصر، بحيث لا تكون مناقضة للأصول الأساسية لتلك الثقافة. وليس من الضروري أن تتوافق دائما كل العناصر المكونة للثقافة، فهناك أمثلة عدة لمجتمعات كانت ثقافتها تحمل معنى التعارض بين بعض القيم الداخلة في تكوينها تماما، كشخصية الفرد التي يمكن أن تحتوي على عناصر متناقضة أحيانا، ولكن تمتاز الثقافة بقدرتها على أن تحد من فاعلية تلك القيم المتعارضة بحيث تحصر نشاطها في أضيق نطاق، وهكذا تقل الفرصة أمام أي صراع يمكن أن يحدث داخل الإطار الثقافي نتيجة وجود تلك القيم. وعندما يطرأ على الثقافة تغيير فإنه يكون متصلا بمظاهرها السطحية أكثر من ارتباطه بجوهرها وأصولها الأساسية، وإن كان من الممكن أن يحدث ذلك في بعض الأحوال. ففي مجتمع من المجتمعات حدث تغيير جوهري في نظرتهم إلى فكرة الحرب والشجاعة الفردية عندما تعاقبت عليهم أجيال عديدة لم تعرف لتلك الفكرة أهمية في الحياة الاجتماعية بسبب الاستعمار. ولما كانت التغيرات الحادثة في لب البناء الثقافي بطيئة بطبيعتها فإنها لا تحمل إلا أقل قدر من الصراع، وعلى ذلك فإن العناصر البالية تستبعد في حين تنمى العناصر الجديدة على أساس ربطها ربطا وثيقا بالبناء الثقافي. ويبدو أنه من المحتمل أن المجتمع الذي يحقق التكامل الذاتي لنفسه يستطيع أن يحمي بناءه الثقافي من التعرض للانحلال نتيجة التدخل الفجائي لأحد العناصر الثقافية الجديدة. ومع هذا فمن المحتمل أن يحدث صدام عنيف عندما يحدث تداخل جوهري بين نوعين متباينين من المجتمعات أو الثقافات. وفي مثل هذه الحالات توجد فترة يتعرض خلالها الأفراد في نموهم لنوعين من القيم المتضاربة، وهذا التضارب يتسبب بالتالي في حدوث صراع ثقافي. ومع هذا فإن هذا التضارب بين القيم والنظم الاجتماعية والثقافية يميل إلى أن يكون أساسا لتطور يتولد عنه نظام جديد من العناصر ذات التكيف المتبادل. ومن المؤكد أنه كلما كانت عناصر الثقافة أكثر تكاملا فيما بينها كلما كانت أقدر على أداء وظيفتها في يسر وفعالية، وسيحقق ذلك للثقافة تكاملا مضطردا. ومع هذا فالبناء الثقافي ذاته إن هو إلا جزء من بناء يضم البيئة الاجتماعية العامة. وعلى ذلك فينبغي أن تتوافق عناصر الثقافة ليس فقط فيما بينها وإنما أيضا مع ذلك البناء العام. والملاحظ أن عملية التكامل عملية مستمرة بالنسبة لسائر الثقافات، وهي تتجه دائما لنتيجتها المنطقية محققة التكيف الداخلي والخارجي. ومع هذا فإنه يمكن القول بأن الوصول إلى حالة من التكيف التام يعد أمرا بعيد المنال، فالطريق مفتوح دائما أمام أي عنصر جديد أو أي تغيير في البيئة الاجتماعية يسبب اختلالا في التوازن الثقافي، وبالتالي يولد الحاجة الماسة إلى بعض التغيرات الثقافية. والواقع أن الأهمية التي تعلق على التكامل الثقافي للمجتمع إنما هي مسألة نسبية مع البيئة التي يوجد فيها هذا المجتمع، فلو كانت هذه البيئة تتميز بثباتها يصبح من الأفضل توفر التكامل الثقافي لها. ولكن كلما كانت درجة التكيف الداخلي بين العناصر الثقافية والارتكاز المتبادل بينها كبيرة، كلما كانت التأثيرات الحادثة سواء في الثقافة أو في البيئة ذات أثر عميق. فالفاعلية المتزايدة التي تصاحب زيادة درجة التكامل الثقافي يقابلها نقص في القدرة على إحداث التغير الثقافي في سرعة وبأقل قدر ممكن من الإرهاق بالنسبة لأعضاء المجتمع. والأمر هنا يماثل وضع تلك الكائنات الحية التي حققت لنفسها درجة كبيرة من الإرهاق الشديد مع تغير ظروف هذه البيئة، مما يقتضيها إعادة التوافق مع هذه الظروف الجديدة. إن فهم المبادئ التي يقوم عليها التكامل يمكن تحقيقه فقط عن طريق دراسته وهو في غمار فعاليته، والواقع أن قليلا من الأبحاث الاجتماعية هو الذي تم في هذا المجال، بحيث يمكن القول بأن ما لدينا من معلومات عن موضوع التكامل الثقافي إنما هو أدعى إلى إثارة الأسئلة منه إلى إجاباتها. سابعا، الثقافة مكتسبة، culture is learned. إن مفهوم الثقافة كما حدده كلايد كلاكيخون هو: الثقافة هي طرق الحياة التي خلقت عبر التاريخ بطريقة ضمنية أو صريحة، عقلية أو لا عقلية أو مناقضة للعقل، والتي توجد في أي فترة معينة من الزمن وتعمل كموجهات ممكنة للسلوك البشري. وكما هو واضح من تعريف كلايد، فإن الثقافة مخلوقة عبر التاريخ، وهذه الحقيقة الخاصة بالثقافة إنما تستحق منا مزيدا من العناية. فالثقافات مكتسبة، ولكنها ليست مثل الخصائص السلالية المنقولة إلينا عبر الأجيال، وأن الاختلافات في الثقافة لا تنشأ لأن مختلف الشعوب لها عدة قدرات موروثة، ولكنها انتقلت إلينا من عدة جهات مختلفة. ويرى لينتون أن الثقافة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر ومن جيل إلى جيل بالتعلم لا بالوراثة البيولوجية، وتقوم اللغة بدور رئيسي في هذه الناحية. وإذا كان وجود الثقافة مرتبطا بوجود الأفراد، إلا أن لها صفتها اللافردية التي تسمح لها بالمحافظة على استمرار وجودها حتى ولو اختفى أولئك الأفراد الذين عاشوا في نطاقها خلال فترة تاريخية معينة، وما ذلك إلا لأن لها قدرة على تشكيل شخصيات فردية جديدة قدر لها أن تحيا في هذا النطاق نفسه. فالطفل يولد بلا شخصية، وتبدأ هذه الشخصية في الظهور والاحتكاك المستمر، بين استعداداته الفطرية والظروف المحيطة به والتي تضم المظاهر الثقافية المختلفة، وكذلك الأشخاص الذين شكلتهم الثقافة فعلا. وعندما يصبح الطفل بدوره عضوا ثقافيا فإنه سيقوم هو أيضا بنقل الثقافة لغيره. وهكذا يمكن القول بأن الثقافة تبدو شيئا خارجيا بالنسبة للطفل في بادئ الأمر، ثم تصبح مع نموه المضطرد جزءا متكاملا مع شخصيته، وهي تترسب في أعماقه الشعورية حتى إنها تصبح في كثير من الأحوال الدافع الخفي لكثير من أفعاله وتصرفاته دون أن يتنبه لذلك. ويجب ألا ندع هذه الفكرة القائلة بأن الثقافات مكتسبة، أقول يجب ألا ندعها تقودنا إلى النتيجة القائلة بأن كل سلوك مكتسب ثقافة، فإن الحيوانات تتعلم أيضا ولكن قليلا. وإذا ربطها أي أنثروبولوجي بالثقافة فإن الفرق بين السلوك الحيواني المكتسب والسلوك القائم على الثقافة عند الإنسان إنما يعتبر فرقا هاما ليس فقط بالنسبة لفهم نوع الثقافة ولكن أيضا بالنسبة لتقييم طبيعة الثقافة. وتدل التجارب التي أجريت على الشمبانزي أن قواها العقلية التي تحتفظ بالكثير من عمليات التذكر والتخيل تشبه في كثير من الاعتبارات قوى الإنسان، وأن الشمبانزي إذا واجه مشكلة ما يتأهب لحلها مستخدما العمليات العقلية التي نستخدمها نحن، وكل ما تختلف فيه عنا أن المشاكل التي نستطيع حلها إنما هي أبسط بكثير من تلك المشاكل التي تكون في متناول الإنسان خلال الأحداث التي تحدث أمامه كل يوم. ومن هذه التجارب تلك التجربة التي قام بها دكتور وولف والخاصة بمحاولة القرد الحصول على الطعام باستخدام الصناديق المبعثرة وترتيبها فوق بعضها ليصعد عليها للحصول على الطعام المعلق في أعلى القفص، وكذلك تجربة تربية طفل وقرد صغير منذ نعومة أظفاره والتشابه الذي كان يبدو من كل منهما، حتى إذا ما بدأ الطفل الكلام عجز القرد عن ذلك فقد بدأ الطفل يقلد المحيط الذي يعيش فيه ويكتسب ثقافة منه. ونستطيع أن نلخص النتائج التي تمخضت عن تلك التجارب فيما يلي: إن الحيوانات وخاصة الحيوانات العليا قادرة على بعض أنواع من التعلم learning، وقد أكد هذه النتيجة كثرة الملاحظات التي أجريت على الحيوانات المستأنسة، فالكلاب والقطط والخيول تتعلم من سائسها ومن غيرهم وتستطيع أن تستجيب للغة الإنسان، فالكلب مثلا يستطيع أن يتعلم الاستجابة إلى الأوامر الكلامية وكذلك القرد. وعلى الرغم من أوجه الشبه هذه بين التعلم عند الإنسان والحيوان فإن الحيوانات لا يمكن أن يكون لها ثقافة متطورة، لأن أجهزة الحيوانات قاصرة عن مسايرة الإنسان في أجهزته، ولكن ليس ثمة مجتمع حيواني قادر على الصناعات، وهذا يدلنا عليه التاريخ، فقد ظل الإنسان يتطور بينما بقي الحيوان على حاله، فقد ظل الإنسان يتقدم ويتقدم مستخدما اللغة كوسيلة للاتصال بالمجتمعات التي تحيط به واستخدمها في الثقافة. والسبب في هذه الاختلافات يرجع إلى نشأة الثقافة وتطورها ويعتمد على إبداع الرموز simples واستخدامها، وهذا ما عبرت عنه ليزايل هوايت بقولها: كل سلوك إنساني إنما يرجع في أصله إلى استخدام الرموز، فقد كان الرمز هو الذي غير أسلافنا وجعلهم إنسانيين. وقد تتابعت الحضارات جيلا بعد جيل باستخدام الرموز، لأن الرمز هو الذي يحول الطفل إلى إنسان، وكل سلوك إنساني إنما يعتمد على أن يتكون من استخدام الرموز، والسلوك الإنساني إنما هو سلوك رمزي، وكل سلوك رمزي إنما هو سلوك إنساني. ثامنا، دور السلوك الرمزي في الثقافة. The role of symbolic behavior in culture. لكي نفهم الدور الذي يقوم به السلوك الرمزي في نشأة الثقافة واستمرارها، نرى أنه من الضروري بمكان إلقاء الضوء على طبيعة الرموز. ويمكن تعريف الرمز بإيجاز على أنه ظاهرة طبيعية يكون لها مغزى مفهوما لدى من يستخدمها، وهذا المعنى عرفي، بمعنى أنه ليس ثمة صلة حتمية بين الجزئيات الطبيعية للظاهرة التي تتضمنها. ولنضرب لذلك مثلا بسيطا، فإن معنى أي رمز لغوي مثل كلمة حصان هورس لا ترتبط بأي نتيجة للأصوات التي تحدثها الكلمة من حيث المعنى الطبيعي. ومن ناحية أخرى، ليس ثمة أي شبه بين كلمة حصان والحصان. وكذلك الشأن في المنزل هاوس، فإن معاني الألفاظ قد أطلقها عليها المجتمع الذي يستخدمها، وأن الغريب القادم على هذا المجتمع، أعني الأجنبي، يجب أن يقال له ماذا تعني هذه الألفاظ، أو أن يتعمق معناها عن طريق الملاحظة الدقيقة للمواقف التي تستخدم فيها. فمرة يأتي الرمز ليكون مستخدما كإشارة، ومعنى هذه الإشارة قد تحددها ملاحظة الظروف التي تستخدم فيها. وهكذا يستطيع الشخص الذي لا يعرف الإنجليزية أن يدرك بالملاحظة العلاقة بين الكلمات مثل house وhorse والظاهرة الطبيعية التي تستند إليها. وبناء على تجارب دكتور وولف، فقد ظهر أن القردة قد تعلمت كيف تستخدم الصناديق للحصول على الطعام، ونتيجة لهذا التعلم أصبحت الصناديق رمزا للطعام بالنسبة للقردة، إلى حد أنها كافحت للحصول على الصناديق تماما كما كافحت للحصول على الطعام. والناس يرمزون، أي أنهم يطلقون المعاني على الظواهر الطبيعية في معظم حياتهم اليومية. فاللون الأحمر يرمز إلى الخطر أو لإشارة المرور، والفيل رمز للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يرمز الحمار للحزب الديمقراطي. والسينما تستخدم أسدا كرمز لها أو كعلامة لمجلة لها. وبعض الحيوانات قد تستخدم رموزا لفرق رياضية، لكرة القدم أو كرة السلة. وكذلك الرياضيات ماثيماتكس مليئة بالرمز، ويوجد مثل ذلك في العلوم والأنظمة. وهناك طريقان رئيسيان وضروريان لإطلاق الرمز بالنسبة لنمو الثقافة، إذ إن استخدام الرمز من شأنه أن يعين الإنسان على نشر معلوماته بطريقة فعالة أكثر من الحيوان. ثم إن إطلاق الرمز يمكن الإنسان من عبور الهوة بين التجارب الطبيعية، وهكذا يداوم على القيام بالتجارب. وقد عرفنا أن الحيوان يتعلم بالتجربة المباشرة وبالملاحظة وتقليد حركات غيره، كما رأينا بالنسبة لتجارب التي أجراها وولف. ويذكر كولر كثيرا من الظروف التي تعلمت فيها القردة عن طريق المحاولة والخطأ trial and error. ويلاحظ أيضا أن عملية المحاولة والخطأ تكون أسرع إذا ما أتيحت الفرصة أمام القردة ليلاحظ غيره في حل مثل هذه المسألة. ولكن الإنسان لا يتعلم بالتجربة والملاحظة والتقليد فحسب، وإنما بالحصول على خبرة تتجدد باستمرار في هيئة رموز، وغالبا ما تكون هذه الرموز رموزا لغوية. ولكن ليس هذا كل شيء، فإن اللغة والفنون الأخرى الخاصة باستخدام الرمز تساعدنا هي الأخرى على اختصار وسائلها التي تعلمناها في السلوك بالنسبة لكل جيل جديد. فالطفل لا تحده العمليات التي يحصل عليها خلال تجاربه وملاحظاته الخاصة، فربما يتلقى بمجرد سيطرته على رموز مجمعة، أقول ربما يتلقى معلومات دائمة خلال طرق سلوكه من المجتمع كله، إذ إن نتائج السنين عن التجربة والملاحظة التي قامت بها أجيال كثيرة من البشر، هذه النتائج تنحدر إليه في وقت قصير نسبية، ولكنه أقصر مما لو استغرقه في الحصول على كل ذلك خلال التجربة والملاحظة الذاتيتين. فالناشئ يبدأ حياة المراهقة وهو حاصل على معلومات جمة انتقلت إليه من المجتمع الذي يعيش فيه، وعلى استعداد لأن تضاف إلى المخزون عنده أو إلى حصيلته من هذه المعلومات. إن ابتكار الرموز واستخدامها من شأنه أيضا أن يساعد الإنسان على جعل تجاربه وخبراته مستمرة، لأن التجارب الجسمانية بالنسبة للإنسان والحيوان على السواء غير دائمة بالضرورة، فإن لكل منهما بداية ونهاية، ولكل منهما وقت طويل أو قصير يستطيع فيه أن يفصل هذه التجربة عن غيرها. ومعظم التجارب مجمعة على أن القردة لا ترتبط بالمشاكل التي تواجهها، فإذا مر بها موقف مشكل فإنه ينسى أن يثير التشابه الجسماني ذكريات ذلك الموقف السابق، ولا ينطبق هذا على الإنسان، فإن في تعوده إطلاق الرموز يبيح لنفسه أن يحتفظ بالمشكلة في ذهنه حتى ولو لم تكن متجسدة أمامه. ولهذا يتعلم الإنسان كثيرا أسرع من الحيوان، ولكن يستطيع أيضا أن يعول على مشكلة خاصة جميع العمليات التي حصل عليها من تجارب مشابهة سبق أن سمع عنها أو قام بها. وهذه الملكة وحدها هي التي تساعد الإنسان على حل مشاكله المعقدة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. ولا شك أن أفق الإنسان أوسع من أفق الحيوان، غير أن الإنسان يربط حاضره بماضيه عبر الأجيال. والخلاصة أن الثقافة لا تقتصر على تعلم طرق السلوك، ولكنها مجموعة من الطرق المدروسة عن السلوك التي قام بها أناس كثيرون عبر أجيال عديدة. والقيام بدراسة طرق السلوك قد أصبح ممكنا بابتكار الرموز واستخدامها، وبدون هذه السهولة يكون التعليم استاتيكيا أي غير ديناميكي كما هو الحال لدى الحيوان. وكما نعلم فإن الإنسان هو الوحيد القادر على السلوك الرمزي، بينما الحيوانات الأخرى تتعلم كيف تستخدم الإشارات دون القدرة على ابتكار الرموز. وقد أصبحت الثقافة حقيقة ملموسة عندما بدأ الإنسان يتعلم استخدام الرمز، على اعتبار أن الثقافة في جوهرها إنما هي العمل على تعلم أنماط السلوك المنبثقة والمتطورة بواسطة الرموز. تاسعا، تنوع الثقافات. رأينا فيما سبق شتى أنواع الثقافات، وكل مجتمع كما أشرنا له طرق السلوك النموذجية التي تختلف في مجموعها من مجتمع إلى آخر. فالواقع أن مجرى الحياة وتأثير البيئة وخصوبة الخيال البشري كلها عوامل تساعد في توليد عدد لا يحصى من السبل التي تجري فيها حياة المجتمع. فهناك نظم مختلفة للملكية وطرق شتى للعمل اليدوي، الذي تستغل فيه المواد الطبيعية وجوانب متعددة للحياة الجنسية قبل الزواج وبعده، وهناك أيضا التبادل الاقتصادي والتفكير الديني والإيمان بالروحانيات، وكل من هذه الأمور يحيط به عدد وافر من الطقوس أو الشعائر أو التقاليد الثقافية التي تستهلك في الغالب القسط الأكبر من الطاقة الحيوية للثقافة، ولا تدع بالتالي فرصة لابتكار عادات وأوصاف ثقافية جديدة. وقد نعطي نحن لأحد جوانب الحياة قدرا عظيما من اهتمامنا، بينما تمر به ثقافة أخرى غير ثقافتنا مرورا عابرا. وإذا نظرنا مثلا إلى اللغة، أمكننا تقريب المسألة السابقة إلى أذهاننا، لأن الانتخاب أو الاختيار هو أيضا في الدرجة الأولى من الأهمية. فالملاحظ أن عدد الأصوات التي يمكن أن تحدث نتيجة اهتزاز الأحبال الصوتية بمساعدة الجيوب الأنفية واللسان والشفتين، هذا العدد لا يمكن تحديده. ونحن نرى أن لغتنا الخاصة قد اكتفت باختيار عدد محدد جدا من هذه الأصوات، وربما كان سبب سوء الفهم الذي تقع فيه بالنسبة للغات الأخرى هو أننا نقيس أصواتها حسب أصواتنا نحن التي تعودنا عليها، حتى كدنا أن نجعلها مقياسا لغيرها. وعلى هذا الأساس نفسه يمكننا أن نتصور الثقافات الإنسانية، لنتخيل قوسا هائلا تنتظم فيه كل الاهتمامات الممكنة التي تولدت عن تطور الحياة البشرية أو عن تأثير البيئة أو عن الأنواع المختلفة للنشاط الإنساني، وتتحدد بالتالي ذاتية أي واحدة من الثقافات المختلفة حسب الأجزاء التي تنتهجها من هذا القوس الكبير. وقد تبدو إحدى الثقافات في نظر ثقافة أخرى على أنها قد أهملت أجزاء أساسية من ذلك القوس، أو اهتمت بأجزاء ثانوية. فالنظام النقدي مثلا قد لا تعطيه إحدى الثقافات أي أهمية، بينما تجعله ثقافة أخرى أساسا لكل نواحي نشاطها، وبالمثل بالنسبة للصناعات اليدوية. وقد تركز إحدى الثقافات اهتمامها حول موضوع معين كالمراهقة أو الموت أو الحياة في العالم الآخر. وقد ذكرت راث بينيديكت أن الثقافات المختلفة تختلف في تركيز اهتمامها بالنسبة لموضوع المراهقة، فالبلوغ لا يعني في كل الأحوال البلوغ البيولوجي، فقد يكون بلوغا اجتماعيا يدخل بعده الفتى في زمرة الكبار. وكذلك في الشؤون الحربية فقد يكون أو لا يكون لها أهمية اجتماعية، وفي هذا تتفاوت المجتمعات في أهدافها الحربية. ومن الطريف هنا أن هناك شعوبا لا يمكنها أن تتصور إمكان وجود حالة سلم، في حين أن هناك شعوبا أخرى لا تستطيع تصور حالة حرب بين زمر اجتماعية. فمثلا عند الإسكيمو لا يمكن أن تقاتل قرية أخرى أو أن تخرج قبيلة على قبيلة أخرى، فهذا غريب على فهمهم. ويجب أن ننبه إلى أن النظم التي تبينها الثقافات الإنسانية على أصول بسيطة صدرت عن البيئة أو عن الضروريات الفيزيقية، لا تستمر ملتزمة للحافز الأصيل، وإنما يقوم فيها توسع تمليه اعتبارات كثيرة. فالحرب ليست تعبيرا عن غريزة المقاتلة، وما العدوان إلا ميل بسيط في الجهاز الإنساني، بحيث لا ينال أي تغيير في العلائق بين القبائل، ولكن عندما يفرد له نظام فإن الشكل الذي يتخذه يتبع مجاري فكرية غير التي كان يتضمنها الحافز الأصيل. انتهى الشريط الثاني من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.